الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ حكمي رحمه الله تعالى: السؤال الثاني، ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ قال الجواب: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات. أجاب المؤلف رحمه الله تعالى على هذا السؤال بهذه الآيات، فالآية الأولى في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي باطلا من غير غاية ولا حكمة. ثم بين الحكمة من خلق السماوات والأرض وما بينهما، والذي بين السماوات والأرض خلق كثير، ومن هذا الخلق الإنس والجن، الإنس والجن. فإذا ما خلق السماوات ولا الأرض ولا الإنس ولا الجن ولا الجبال ولا الشجر ولا الحجر ولا كل ما بين السماوات والأرض باطلا ولعبا، إذن ما هي الحكمة؟ قال: ما خلقناهما إلا بالحق. فخلق الله الخلق بالحق وللحق، والحق كما ذكر الشيخ صالح سندي رحمه الله عند شرحه لهذا السؤال هو الغاية المرادة، وهو يتضمن أمرين. الحق يتضمن أمرين: الأمر الأول غاية مرادة منهم، يعني من الخلق من الإنس والجن، وغاية مرادة بهم، غاية مرادة منهم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني غاية مرادة بهم. ما تفسير ذلك؟ أولا، الغاية المرادة منهم فهي معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ثم عبادته، هذه هي الغاية المرادة منهم. الغاية المرادة من الإنس والجن وهم المكلفون أن يعرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأن يعبدوه سبحانه وتعالى وحده، هذا هو من الحق الذي خلق الله عز وجل عليه الخلق، غاية مرادة منهم. قال: أما معرفته، في قولنا أما الغاية المراد فمعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، قال: أما معرفته فقد قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لماذا؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إثبات العلم لله سبحانه وتعالى. فإذا عرف العبد أن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم، ألا يقتضي ذلك أن يفرده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة؟ فهذه الآية دليل على ما قاله، وهو معرفة الله جل وعلا بأسماء وصفاته. فبعدما ذكر خلق السبع السماوات والأراضين السبع، بين لنا عظيم قدرته وعلمه سبحانه وتعالى. وأما عبادته فدل عليها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك ذكر المؤلف في جوابه على السؤال هذه الآية. فإذا ما هو الجواب إذا سئلت ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ عبادة الله عز وجل وحده لما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهو الإله الحق سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة، والذي يجب على الإنس والجن أن يفردوه وحده بالعبادة. فهذا معنى غاية مرادة منهم، وهو معرفة الله بأسماء وصفاته ثم عبادته سبحانه وتعالى وحده. وقد ذكرنا شيئا من تلك الأدلة. وأما الغاية المرادة بهم فهو جزاؤهم بالثواب على الإحسان وبالعقاب على العصيان، وهذا من الحق ومن العدل الذي اتصف به ربنا سبحانه وتعالى. فلا شك أن جزاء المحسن ليس كجزاء المسيء، وأن جزاء الموحد الطائع ليس كجزاء المشرك العاصي. فهذه غاية مرادة بهم، وهو جزاؤهم بالثواب على الإحسان وبالعقاب على العصيان. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فهذا من الحق، وهي الغاية المرادة بهم، أن يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وهذه الآيات تتضمن هذا المعنى، ومنها قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وإنما خلق الله عز وجل السماوات أو السماء والأرض وما بينهما من الإنس والجن وغيرهما لغاية مرادة منهم وغاية مرادة بهم. وهكذا في قوله: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. هذه فيه دليل على الغاية المرادة بهم كما تقدم معنا. ثم قال: السؤال الثالث، ما معنى العبد؟ عرفنا الآن أن الإنسان خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، خلق لإقامة الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فما معنى العبد؟ قال العبد الجواب، قال العبد: إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، متحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد وتدبير العدل الحكيم، هذا هو القسم الأول من أقسام معنى العبد. قال، وهو القسم الثاني: وإن أريد به العابد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وخلاصة ذلك، أشار هنا رحمه الله تعالى إلى أن العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية قهرية، وبعض أهل العلم يسميها كذلك عبودية عامة، المعنى واحد، عبودية قهرية أو عبودية عامة، هذا النوع الأول. والنوع الثاني عبودية اختيارية، أو يسميها كذلك بعض أهل العلم عبودية خاصة، والمعنى واحد. فما هي العبودية القهرية العامة؟ العبودية القهرية العامة الشاملة لجميع الخلق في علوي هذا الكون وسفليه، كما ذكر المؤلف هاهنا، فتشمل هذه العبودية كل ما هو في العوالم العلوية من عاقل وغيره، يعني من عاقل وغير عاقل، ومن رطب ويابس، ومن متحرك وساكن، كل ما في هذا الكون فهو عبد لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه تحت تدبير الله وتحت قهره وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. فالكل مربوب لله سبحانه وتعالى، وهو تحت تدبير وتسخير الله سبحانه وتعالى. هذه هي العبودية القهرية العامة، وسميت قهرية لأن العبد لا اختيار له فيما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه، فالله عز وجل يقدر لعبده ما شاء وكيف ما شاء، مما يحبه العبد ومما لا يحبه، فلذلك سميت بعبودية قهرية. ودليل هذا القسم من أقسام العبودية قوله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا دليل على أن كل من في السماوات والأرض هو عبد لله مسخر ومدبر من قبل خالقه سبحانه وتعالى. وأما العبودية الخاصة وهي العبودية التي خص الله بها من شاء من خلقه وهم أهل الهداية والإيمان، فخصهم الله عز وجل بهذه العبودية، فهي عبودية الطاعة والمحبة وكذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى والإنقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. ودليلها كثير في القرآن وفي السنة كما سيأتي معنا. وهناك فرق آخر كذلك بين العبودية العامة والعبودية الخاصة، فمن تلك الفروق أن العبودية الخاصة هي التي يترتب عليها الثواب، فمن أطاع الله ومن أقبل على الله عز وجل وصار عبدا منقادا لشرع الله سبحانه وتعالى أثابه الله عز وجل أحسن الجزاء. وأما العبودية العامة فلا يترتب عليها ثواب ولا تنفع صاحبها عند الله يوم القيامة. فهذا الذي أراده المؤلف من إيراده لهذا السؤال. وإذا فهمت هذا التقسيم ستفهم الآيات الواردة في العبادة وفي ذكر العباد. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فقوله في هذه الآية: بعثنا عليكم عبادا، هل المراد بهذه العبودية العبودية العامة أو الخاصة؟ من يجيب؟ نعم، هذا العبودية العامة، هذه العبودية العامة. طيب قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه العبودية عامة أو خاصة؟ قهرية أو اختيارية؟ نعم خاصة اختيارية، لأنها في ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قوله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة: إلا آتي الرحمن عبدا، العبودية هنا عامة أو خاصة؟ عامة. قوله سبحانه وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، هذه العبادة عامة أو خاصة؟ خاصة. قوله سبحانه وتعالى: رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، هذه العبادة خاصة وعامة؟ عامة، لأن نزول المطر وإحياء البلاد ينتفع به الكافر والمؤمن، صح، الطائع والفاجر، فهي كذلك من العبادة العامة. فإذا فهمت ذلك تبين لك المراد بلفظ العبودية ولفظ العباد في كتاب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.